قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي وابنتي حبيبة والحاج محمد عبد العاطي والحاج سعاد عفر، دكتور سامر يوسف، الأستاذ هاني صلاح غريب، الأستاذ ياسر الهواري، الأستاذ سيد المصري، الأستاذ إيهاب وأمير الطهري، الطفلة براءة، الحاج خيرات، الأستاذ محمد عادل عبد الوهاب، والدة الأستاذة ميرفت عبد اللطيف، والحاج محسن، الحاجة محاسن كرم، وأخويا وحبيبي الشيخ سالم، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، ندعو والدتي والحاجة سيدة متولي شاهين، حاجة نجوى منير، حاجة أنصاف أحمد حمزة، والحاجة فردوس محمد سرحان، حاجة محمد عبد الله، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يكرم نزلهم وأن يوسع مدخلهم وأن يغسلهم بالثلج والماء والبرد، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم وسع قبورهم ونور قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. حيا بشكر كل إخواني وأخواتي وكل اللي دعا لابنتي حبيبة التي أصيبت بحادث سيارة، ربنا يشفيها ويرفع عنها رب هذا البلاء ويعفو عنها رب العالمين. والحقيقة يعني طبعا يعني حالة رجليها الحمد لله حالة يعني الحمد لله صعبة جدا جدا يعني، فربنا يا رب يعفو عنها ويرفع عن هذا البلاء. وتعرفوا أنه طبعا سنها صغير، 5 سنوات، ما كملش 5 سنوات، وهي من أحب الناس إلى قلبي. طبعا دي أغلى حاجة عندي في حياتي، دي ريحانة قلبي، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة: فاطمة بضعة من يريبها ما ربني. فحبيبة هي حتة من قلبي، ربنا يشفيها رب العالمين. طبعا الحقيقة بشكر الدكتور الحبيب الغالي دكتور رضا إبراهيم استشاري جراحة العظام، والدكتور محمود خليل استشاري أيضا جراحة العظام، الاثنين اللي قاموا بالعملية الجراحية اللي اتعملت لحبيبة، ودي العملية الأولى ولسه في عمليات تانية. بشكرهم جدا جدا من كل قلبي على الموقف اللي وقفوا معايا، بقول لهم جميلكم على دماغي وعلى راسي، وعمري ما انسى ابدا من باب الوفاء من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وبشكر مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي وكل القائمين على المستشفى، الحقيقه يعني قاموا باكثر مما ينبغي، والله ربنا يجازيهم عني كل خير، ما حدش فيهم قصر، الكل احتضن بنتي كانها بنته، وعملوا معاها اشياء يعني الحمد لله رب العالمين. بنت رجليها شبه متدمره خالص، وهم يعني اللي ربنا قدرهم عليهم لم يبخلوا، ربنا يجازيهم عني كل خير. ودكتور رضا ابراهيم ودكتور محمود خليل يعني لكم ان تتخيلوا ان هم حتى رفضوا حتى ياخدوا اي مقابل العمليه الجراحيه، رغم انها كانت عمليه كبيره، ورغم ذلك رفضوا ياخدوا اي مقابل. يعني ربنا يجازيهم عني كل خير ويحفظهم ويحفظ جميع مرضى المسلمين. وبشكر طبعا كل القائمين على قناه الناس وقناه الرساله والحكمه والحافظ، وهي دي القنوات اللي دعت لبنتي دعاء من القلب فعلا، وكان الرسائل لا تنقطع بالأمس في الدعاء لبنتي، ربنا يجازيهم عني كل خير. وحتى اللي ما دعاش لبنتي برضو من القنوات الاخرى برضو بشكرهم وبقول لهم جزاكم الله عنا خير الجزاء، وربنا يجزيكم عنا كل خير ويحفظنا واياكم من كل سوء. تعالوا نبدا مع بعض رحله الدار الاخره، ولكن قبل ما نبدا عايز اقول دي رسائل حوالي 10 صفحات اهي اللي وصلاني من ناس طلبوا مني الدعاء، ربنا يجزيهم عنا كل خير في الاس ام اس. وانا زي ما قلت لكم عشان بس الحلقات لا تحتمل ان انا اقضيها كلها في الورق وكده، وانا وعدت ان والله يوميا ان شاء الله في الثلث الاخير من الليل ان شاء الله ربنا يقدرني ان انا ادعو لهم بالاسم. وده اللي حصل المره اللي فاتت، انا لما خدت الورق والله الذي لا اله غيره في الثلث الاخير دعيت لهم بالاسم، يعني ربنا يكرمهم يا رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض رحله الى الدار الاخره. رحله الدار الاخره احنا اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن اسباب عذاب القبر، وقلنا ان من اسباب عذاب القبر، وطبعا سامحوني يعني لكنه الصوت النهارده ضعيفه شويه لان انا ما نمتش بقالي يومين مع بنتي في المستشفى. اسباب عذاب القبر ذكرنا منها اول سبب ذكرناه هو الشرك، الشرك بالله سبحانه وتعالى، وذكرنا السبب الثاني النفاق، ومش هنخش في تفاصيل، احنا ذكرنا هذا في الحلقتين اللي فاتوا. رقم ثلاثة الكذب، قلنا الكذب من اسباب عذاب القبر. 4 و5 هجر القران بعد تعلمه والنوم عن الصلاة المكتوبة. رقم 6 أكل الربا، أكل الربا من أسباب عذاب القبر. 7 الزنا، أيضا من أسباب عذاب القبر. 8 و9 عدم الاستبراء من البول. ورقم 9 المشي بين الناس بالنميمة. رقم 10 الغيبة، الغيبة من أسباب عذاب القبر، بل من أعظم أسباب عذاب القبر لكم أدخلوا عدم الاستبراء من البول والغيبة والنميمة. الثلاث حاجات دولت، يعني كما قال قتادة حدثنا أن عذاب القبر 3 أثلاث، منهم ثلث من البول وثلث من الغيبة وثلث من النميمة. رقم 11 جر الإزار خيلاء، على سبيل الخيلاء. رقم 12 إيذاء الناس باللسان. رقم 13 حبس الحيوان وتعذيبه. رقم 14 قلنا الدين، الدين اللي عليه دين ومش عايز يسد هذا الدين وعمال يماطل، ده من أسباب عذاب القبر. تعالوا نكمل الأسباب في عجلة سريعا ونخش على أسباب النجاة من عذاب القبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء رب العالمين. رقم 15 من أسباب عذاب القبر الغلول من الغنيمة، أن يبقى في واحد داخل حرب إسلامية تحت إمرة إمام مسلم عادل، وبعدين قبل بعد الانتصار يبقى في غنائم، وقبل أن تقسم هذه الغنائم هو راح سارق أو واخد حاجة من الغنيمة قبل أن تقسم، ده اسمه الغلول من الغنيمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين، قال في الرجل الذي أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، قال والذي نفسي بيدي إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا أي في قبري. يعني مجرد أنه خد شملة كوفية خدها من الغنائم قبل أن تقسم الغنائم، سبحان الله كانت سبب في أن قبره يشعل عليه نارا، ربنا يعافينا ويعافيك ورب العالمين. رقم 16 الإعراض عن ذكر الله. قال جل وعلا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قلنا بكده حبيبي أن في فرق كبير جدا بين الحياة وبين المعيشة. الحياة هي الحياة الحقيقية، الحياة الجميلة، الحياة اللي في ظل الإيمان، والمعيشة اللي هو عايش زيه زي غيره، سامحوني يعني زي ما الدواب عايشة يعني يبقى هو عايش وخلاص، يعني أهو بياكل ويشرب تقول له عامل إيه؟ يقول لك أهو عايشين زي ما الناس عايشة، بناكل وبنشرب وبنتفسح وبنعمل وبنسوي، لكن عبادة هو يعني مش مشغول بهذه المسألة. فدي مصيبة كبيرة جدا، الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل لما تكلم عن الحياة قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله حتة حلوة، حياة طيبة، إن الحياة ربنا وصفها بأنها طيبة لما تكون في ظل الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والناحية الثانية بقى لما تكلم عن المعيشة قال فإن له مش حياة ضنكة، لا من مفيش حياة ضنكة إنما في معيشة، فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لأن ده يوضح إيه المقصود به، ومن أعرض عن ذكري، إيه ذكري؟ ليه آياتنا القرآن، اللي يعرض عن القرآن والقرآن منهج حياة، يعني اللي بيعرض عن شرع ربنا، عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللي بيعرض عن ان هو ينفذ اوامر ربنا، اللي هو ينتهي عن نواهي ربنا، ان هو يمتثل لحكم ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيعرض عن اي شيء يمت بصله لمنهج ربنا سبحانه وتعالى، فان له معيشه ضنكه. والضنك مش معناه يا جماعه ان هو يبقى فقير، ده ممكن يكون غني جدا جدا ويكون عايش معيشة ضنك. الضنك هو ان الانسان حتى لو كان معاه مليارات هو يرى نفسه فقيرا، هو يرى نفسه محروما، هو يرى نفسه ان هو ما بيملكش اي شيء من الدنيا دي، ان هو عاش حياته في ضنك وشقاء. فإن له معيشة ضنكة في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. يا رب ما أنا كنت مبصر في الدنيا ولما مت كنت مبصر برضو، اشمعنى حشرتني أعمى؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عن أبي سعيد في قول المولى عز جل معيشة ضنكة، قال يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وبصرف النظر عن قول سيدنا أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه، تعال نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول المولى عز جل فإن له معيشة ضنكة، قال هي عذاب القبر. يبقى فسرت المعيشة الضنك بإيه؟ بعذاب القبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 17 من أسباب عذاب القبر، يا رب ينجيني وإياكم يا رب من عذاب القبر ويجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ويحسن ختمنا أجمعين يا رب العالمين، النياحة على الميت. إيه النياحة على الميت؟ ليه سبب من أسباب عذاب القبر؟ تعال نشوف الأحاديث الأول بتقول إيه، وتعال نشوف تعليق أهل العلم على الموضوع ده بيقولوا إيه. أول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. الحديث الثاني رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره، الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، يعني من النياحة اللي هم إيه نحوها عليه. طيب الكلام ده يكون لمين بقى؟ أهل العلم يوضحوا المسألة أكتر عشان المسألة تبقى واضحة. طب واحد يسأل يقول طب وذنب الميت إيه؟ هو مات ودفن الله يرحمه، طب اهله عمالين بينوحوا بيصوتوا ويا سبع ويا جمل ولا جبل النحاس بالشيء الفلاني ومش عارف ايه والكلام ده كله، طب هو ذنبه ايه؟ هو يعذب بالنياحه بتاعتهم ليه؟ قال لك هو يعذب في حالتين بس، لكن في حاله ينجو فيها بفضل الله. الحاله الاولى اللي يعذب فيها ان هو يكون وصاهم لما موت عايزكم بقى يعني ايه يعني تصوتوا وتلطموا وتنوحوا، وعايز بقى كده يعني ايه يعني كانها زفت عروسه، خد بالك، عايزكم بقى كده تصوتوا وتلطموا وتسمعوا اللي رايح واللي جاي عشان تعرفوا يعني ايه ان انا غالي عندكم. فهو لو وصاهم بكده يعذب في قبري اذا ناحوا عليه. الحاجه الثانيه طبعا المقصود بالنياحه هنا ايه؟ مش البكاء، خدوا بالكم عشان المساله تبقى واضحه، مش المقصود بالنياحه على الميت هي البكاء، لا البكاء ده مأذون فيه لان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما ورد عند البخاري انه بكى لموت ابنه ابراهيم وقال ان العين لا تدمع، لما عبد الرحمن بن عوف بيقول له انت تفعل هكذا يا رسول الله؟ فقال له ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فعبد الرحمن بن عوف لما سأله وأنت تبكي يا رسول الله؟ قال تلك رحمة أو تلك رقة يجعلها الله في قلب من يشاء من عبادي، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إن سبحان الله أحيانا تجد بعض الناس عياذا بالله قلوبهم قاسية أو البكاء ده يعني بعيد عنهم أو الدمعة دي ما بتنزلش خالص، فيقول لك أصل ده راجل جامد واخد بالك قوي ما شاء الله، عنده شكيمة كده وعزيمة ولا يلين للأهوال ولا للمصاعب، العكس ده الكلام ده يعني يذم فيه الإنسان. الإنسان كلما كان رقيق القلب كلما كان جياش المشاعر كلما كان إنسان حساس كلما كان دمعته قريبة، بالعكس ده ممكن يكون من أسباب إن هو يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة كما ثبت في الصحيحين، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان من ضمنهم آخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ففي ناس دموعها حضرة، في ناس تتكلف الدموع أي نعم، لكن في ناس دموعها حضرة، الدموع بتنساب منه، وتشعر حضرتك بين الإنسان الذي يتكلف البكاء وبين الإنسان اللي بيبكي بدمعة صادقة حرة نزلة فعلا من قلبه مش من عينيه. فالمسألة مش مسألة بكاء، يبقى البكاء هنا مش منهي عنه طالما أنه لا يصاحب نياحة أو اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. فالعلماء قالوا يعذب الميت في قبره بسبب النياحة إذا كان هو اللي وصى أهله بأنهم ينوحوا، أو في حالة تانية برضو يعذب فيها إذا كان هو عارف من حال أسرته أنهم كل ما يموت ميت بينوحوا ويندبوا ويعملوا ويسوي، ورغم ذلك لم ينههم قبل الموت، ما قال لهمش اوعى حد ينوح عليا. فلو ما وصهمش وهو عارف من حالهم أنهم بينوحوا، لو ما وصهمش أنهم ما ينوحوش، أو لو العكس بقى لو وصاهم إن هو ينوح إن هم ينوحوا عليه بعد الموت، فهذا يعذب في قبره. أما اللي يقول لهم اتقوا ربنا ولو مت احتسبوني عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة، وأكيد كل إنسان في الدنيا يعني إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، فالكل هيموت كلنا هنموت وكلنا سنرحل إلى الله سبحانه وتعالى، وهنوب بين إيديه يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهنا لما يوصيهم لهم مش عايز حد ينوح علي البكاء، أنا ما أقدرش من عدم العين، لكن اوعى حد ينوح، اوعى حد يعترض على قدر الله، فإن ناح عليه بعد الموت فلا يعذب في قبره باتفاق أهل العلم فضل الله سبحانه وتعالى. طيب رقم 18 من أسباب عذاب القبر، وجاي علينا بقى رمضان، ربنا يبلغنا رمضان يا رب، ويعتق رقابنا ورقابكم من نار جهنم يا رب العالمين، وأسأل الله عز وجل أن يجعله شهر السعادة والتمكين على الأمة المسلمة، وأن ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما يا رب العالمين. الإفطار في رمضان من غير عذر من أسباب عذاب القبر. لك أن تتخيل أن في ناس من النهاردة بيبتدوا يحضروا نفسهم إزاي هيقضوا أجمل سهرات رمضانين، يعني من الآن زي ما أهل الحق بيجهزوا نفسهم من أجل إعداد الدروس لتفكير الناس في رمضان، ولأن القلوب بتبقى مقبلة على الله سبحانه وتعالى، إلا أن في صنف من الناس ربنا يا رب يعافينا وعافيك رب العالمين، لحد الآن هم بيزبطوا نفسهم وبيجهزوا نفسهم إزاي أن هم يفسدوا البشر. يعني حتى تجد في رمضان مثلا تجد يقول لك الخيمة الرمضانية تمتعوا مع السحور الراقص، يعني حتى السحور يعني رقص، المهم يعني فسبحان الله. إنما أهل الحق يعني بيجهزوا نفسهم من دلوقتي علشان ربنا يكرمهم، يعني زي لعيب الكرة اللي بيجهز نفسه في معسكرات وتمارين واوا عشان لما ينزل الملعب ما يجيلوش شد عضلي. فأنت من الآن من شهر شعبان كتر من الصيام والعبادة والصلاة والذكر والقرآن والتسبيح والتهليل علشان لما تخش على شهر رمضان ما يجيلكش شد قلبي. يبقى انت ايه ما تجيش زي ما بيحصل ناس كتيره جدا بيحصل لها كرامب في القلب، يجي داخل شهر رمضان اول 7 ايام الله اكبر زي الفل، وبعد كده يبتدي ايه يبتدي ينسحب من ارض الملعب، ويبتدي اما يفطر واما ان هو يقصر في قراءه القران، واما ان هو ما يصليش تراويح، واما ان هو ما يقراش قران وما يذكرش ربنا وهكذا. فمحتاجين ان احنا نجهز نفسنا من دلوقتي. فمن اسباب عذاب القبر الافطار في رمضان من غير عذر، خدوا بالكم، لان ممكن يكون في عذر، ممكن يكون رجل كبير جدا في السن بلغ من الكبر عتيه ما يقدرش يصوم، فهذا الرجل يطعم. ممكن يكون مريض مرض شديد جدا لا يرجى منه الشفاء، او حتى مريض مرض شديد ايضا يرجى منه الشفاء لكنه كان مريض، فهذا الانسان يعني له عذر ايضا في انه يفطر. ممكن تكون امرأة حامل ولا تستطيع ان تصوم مع الحمل، لان في واحدة ممكن تصوم مع الحمل، وممكن تكون واحدة بترضع ومش قادرة تصوم مع الرضاع وهكذا، فهناك اعذار. اما اللي ملوش عذر فهذا الانسان يعرض نفسه لعذاب القبر، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي فأتي بي جبلا وعرا، جبل صعب جدا أن حد يطلعه، فقال لي اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله عليك، قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، ده صوت الصريخ بتاع أهل النار، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. ثم انطلق بي حتى إذا رأيت قوما معلقين بعراقي بهم مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما. يعني لا كان تخيل حضرتك المنظر عجيب جدا ومنظر مرعب، قوم معلقين من العرائب بتاعتهم والأجداق بتاعتهم كلها مشققة بتسيل دم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، دول اللي بيفطروا قبل إيه؟ قبل ما يأتي الوقت اللي هو المفروض يفطروا فيه عند أذان المغرب. فهذا الإنسان إذا أفطر من غير عذر عياذا بالله، طبعا الكلام ده مش للي يفطر يوم، يعني المقصود يعني إيه إنسان بيداوم على الإفطار في شهر رمضان أو يتهاون في شهر رمضان دائما. من ضمن برضو الأسباب، احنا خلاص فضل لنا حوالي أربع أسباب تقريبا، من ضمن الأسباب أيضا عذاب القبر، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، التي تمنع لبنها عن طفلها الرضيع. برضو لو كان في عذر برضو هي معذورة ما فيش مشكلة، يعني ممكن تكون واحدة مريضة جدا أو ضعيفة أو أن صدرها لا يدر لبنا، أو أن ابنها هو أصلا هو رافض تهديها، يعني هو لا يرضع أصلا، واخد بالك، فهذه تعذر. أما التي في ثديها لبن وطفلها عنده استعداد أنه يرضع ورغم ذلك هي بتقول لا أنا مش هرضعه عشان أحافظ على جمال صدري، فهذه الإنسان عايزا بالله تعرض نفسها لعذاب القبر. في نفس الحديث اللي فات الذي رواه ابن خزيمة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم يعني ده رسالة للنساء اللي فعلا بيرفضوا يرضعوا أطفالهم، ربنا يبارك فيك رب العالمين، قال صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات. ربنا عافينا وعافيك رب العالمين، الحية بتنهش في صدر هذه المرأة، فقلت ما بال هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن، هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن. المرأة لو منعت لبنها عن طفلها عشان تحافظ على جمال جسمها، هذه المرأة عياذا بالله بتعرض نفسها لعذاب القبر. قولي طب أنت عمال بتذكر لنا وبتسرد لنا أسباب عذاب القبر ليه؟ عشان أقول لك احذر أخويا حبيبي، مش من باب إن إحنا عمالين نقول للأمة في أسباب كتيرة لعذاب القبر وإن الإنسان ممكن يقع في واحدة منهم ويضيع ووا، لا، من باب إن إحنا بنقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. رقم 20 من أسباب عذاب القبر، هم 22 سبب. رقم 20 اللواط، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين هذا الداء الخبيث. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: من وجدتموه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لو وجدتم اثنين رجال عياذا بالله يفعلون فعل قوم لوط، فالاثنين في شرع ربنا يقتلوا بالسيف، يقتلوا بالسيف. ولذلك سبحان الله يعني تقريبا الأمة الوحيدة اللي ربنا سلط عليها أربع أنواع من العذاب مختلفة وكانت شديدة جدا جدا. شوف ربنا عاقب قوم لوط بكم عقوبة يا جماعة. أول حاجة أمر جبريل فضرب بجناحيه فطمس أعينهم جميعا، كلهم اتعموا في لحظة واحدة، أدي أول عذاب. الحاجة الثانية اترفعت القرى، أمر الله جبريل عليه السلام أن يرفع قرى قوم سدوم اللي هي قرى قوم لوط بجناحه إلى السماء الدنيا، حتى قال ابن كثير حتى سمعت الملائكة صوت نباح كلابهم، يعني قرب القرية جدا من إيه؟ من السماء، من السماء الدنيا، فسمع الملائكة صوت نباح كلابهم. خد بالك، فجعلنا عليها سافلها فترك القرى مقلوبة ونزلت عملية التجويف اللي هو الآن معروف بالبحر الميت. ربنا عافينا وعافيكم، هذا البحر الميت لا تنبت بسببه شجرة وليس فيه كائن حي، لا سمك ولا غيره، وهذا الماء لو شربه إنسان عازم لا بيجيله أمراض كثيرة جدا. ربنا عافينا وعافيكم رب العالمين. ثالث حاجة أمطرهم بحجارة من سجيل، بأول حاجة طمس عينهم، ثاني حاجة رفع الكرة لحد السماء وسابها نزلت على الأرض عمل التجويف ده، وهم نازلين من السماء للأرض أمطرهم بحجارة من سجيل محمية في نار جهنم، ثم أرسل عليهم الصيحة فماتوا جميعا قبل أن يصلوا. وفي هذه الشريعة، في شريعة الإسلام، صار القتل بالسيف على الراجح هو عقوبة الفاعل والمفعول به إذا كان عن اختيار المفعول به، إذا كان عن اختيار، لأنه ممكن عز بالله يكون هذا الرجل غصب الآخر عز بالله هديده تحت سلاحه وغير ذلك، فإن كان عن رضا واختيار فالاثنين يتقتلوا، وإن كان عن غير اختيار مفعول به فالفاعل هو الذي يقتل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن اللوطي إذا مات من غير توبة فإنه يمسخ في قبره خنزير. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين من هذا الداء الخبيث. رقم 21، فاضل حاجتين، رقم 21 عشان نشوف بقى أسباب النجاة، ربنا ينجينا وإياكم يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم على الخير. رقم 21 السرقة، السرقة من أسباب عذاب القبر. في حديث الكسوف الذي رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحتى رأيت في النار، حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه. فهذا الرجل كان عنده كده زي حديدة معكوفة كان يرسلها كده ايه على يعني الجيب او الحزام بتاع الحاج عشان يسرق فلوسه، فان الراجل شافه فيقول له معلش والله انا اسف ده هي يعني تعلقت كده بال عندك في المحجن عندك في المكان عندك يعني اللي فيه فلوس، وان لم يرها سحب الفلوس بتاعته وخدها كلها، سحب كيس الفلوس وخدها. طيب رقم 22 وده اخر سبب من اسباب عذاب القبر عشان نشوف اسباب النجاة ان شاء الله: أمر الناس بالبر ونسيان النفس. إن أنت تأمر الناس بخير وإنت بتعملوش، أو تنهاهم عن منكر وإنت بتعمله، دي مصيبة كبيرة جدا، ودي من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة في هذه الأونة بالذات. ربنا يعافينا وعافيكم. قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هو الإنسان اللي بيعمل كده ده مش عاقل؟ يعني عمال تقول للناس يا جماعة الصلاة جميلة جدا وما أجمل الصلاة وربنا يرزقنا إياكم الخشوع في الصلاة، ولما أذن الأذان سبت الناس كلها راحت صلت وانت ما صلتش. هذا الكلام ده مين هل في إنسان عاقل ممكن يعمل كده؟ هذه حاجة. الحاجة الثانية مثلا يكون هو مثلا ايه بيكلمه بيلوم: يا جماعة ربنا يبارك فيكم الدخان انتوا عارفين انه حرام، والمولى عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والدخان ده من الخبائث، وهو حد يشرب دخان؟ فقالوا له خلاص هنبطل دخان. فجأة لقوه راح مطلع علبة سيجارة ومطلع سيجارة وحطيتها ببقه ومولعها. طب هذا الإنسان ده مش ممكن يكون عاقل، عشان كده ربنا يعني ختم هذه الآية بقوله: أفلا تعقلون. معقولة تقول للناس على حاجة وأنت يعني لا تفعل هذا الأمر؟ قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شوف الحديث بقى المرعب ده، حديث رواه ابن حبان بسند صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام شاف في ليلة الإسراء مشاهد من عذاب القبر عجيبة جدا جدا. كان من ضمنها هذا المشهد، قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بين رجالا تقرض شفاههم بمقاريد من النار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الخطباء من أمتك، الخطباء الوعاظ الدعاء، بس لو عملوا العملة اللي هتقال عنها دلوقتي، هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ في رواية البيهقي بإسناد حسن توضح الرواية دي أكتر، قال صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم، خد بالك بقى، بمقاريد من النار، كلما قرضت وفت. يا خبر أبيض، شوف العذاب، ربنا يا ربي يعافينا وعافيك يا رب العالمين. يعني المقاريد من النار ديت بيقرض بها هذه الشفاه، فلما تقرض الشفاه شيء طبيعي هتنقص، الحته دي هتتاكل ودي هتتاكل، فبيقول لك كلما قرضت وفت، رجعت تاني زي ما كانت، فتقرض مره تانيه فتوفى، وهكذا الى قيام الساعه. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء امتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. يبقى بيقرأ في كتاب الله ولا يعمل به، ويكون للناس الكلام ولا يفعل، ولا يفعل وينهاهم عن المنكر وهو يأتي المنكر. يوضح بقى الحديثين دولت، حديث رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة، والرجل ده عالم، وده هيتضح من سياق الحديث، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، والفأل للتعقيب بسرعة هيترمي في النار بسرعة، فتنضلق أقتابه اللي هي أمعاؤه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: ويلك هذا، بعدما يدور حول أمعائه كما يدور الحمار برحاء، بنص الحديث، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. يبقى إذا الإنسان مطالب ان هو ما دام بيذكر الناس بالله لابد ان هو يكون هو كمان مستفيد، اول مستفيد بهذا الكلام. ولذلك قتادة لما قرأ قول المولى عز وجل عن سيدنا يعقوب عليه السلام لما قال: وانه لذو علم لما علمناه، قال: اي وانه لذو عمل بما علمناه. فده من فقه قتادة رحمه الله رحمة واسعة. طيب حبايبي، تعالوا نشوف النهارده عشان نختم النهارده دروسنا، والاثنين اللي جاي ان شاء الله هتبقى فيه مفاجأة ليكم، والاثنين الاخير بقى اللي هو قبل رمضان، كل عام وانتم بخير، نتكلم ان شاء الله عن استعداد لرمضان، ونرجئ كل الكلام بقى عن علامات الساعة الصغرى والكبرى وعن ارض المحشر وعن ان شاء الله نرجئها لبعد العيد مباشرة. كل سنة وانتم طيبين. الاسباب المنجية من عذاب القبر، كلمنا عن 22 سبب من اسباب عذاب القبر، نقسم الحزب نصين ونخليها 11 سبب من اسباب النجاه عشان تبقى المساله سهله، عشان تبقى اسباب العذاب كتيره قوي، لكن اسباب النجاه بسيطه جدا جدا، بحيث ان احنا ايه باسباب بسيطه جدا ان شاء الله ربنا ينجينا واياكم من عذاب القبر ويمتعنا واياكم في قبورنا يا رب العالمين. طيب الامام ابن القيم ليه كلام نفيس في هذه المساله، فبيقول ان الاسباب المنجيه من عذاب القبر فيه اسباب مجمله واسباب مفصله، يعني في اسباب هنفصلها في 11 سبب، لكن في اسباب مجمله. ايه الاسباب المجمله؟ الاسباب المجمله هي تجنب الاسباب التي تقتضي عذاب القبر. احنا ذكرنا 22 سبب من اسباب عذاب القبر. طيب المجمل احنا نقول ايه؟ مش هم دول اسباب عذاب القبر ال 22 دولت؟ هم دول 22. طب خلاص جميل قوي، ابعد عن ال 22 تنجو من عذاب القبر، ده الاسباب المجمله. طيب الاسباب المفصله، قال في 11 سبب او في 11 في 11 سبب دول من اسباب النجاه من عذاب القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. اول سبب الايمان والتقوى والعمل الصالح، لنص قول المولى عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مخرج من ضيق، والمخرج لا يكون الا من الضيق ومن الهم ومن الغم. ربنا ينجينا واياكم يا رب من الهم والغم والضيق. فمن ضمن الشدائد والضيق اللي ممكن يتعرض ليه اي انسان في الدنيا دي كلها عذاب القبر. مين في الدنيا يا جماعه يقول ان عذاب القبر ده ما هوش ضيق؟ مين في الدنيا يقول ان عذاب القبر ده ما هوش هم وغم؟ صح كده؟ فمن ضمن الاسباب التي تنجي من عذاب القبر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اي مخرجا من عذاب القبر ومن كل ضيق وهم بفضل الله سبحانه وتعالى، ويرزقه من حيث لا يحتسب. السبب الثاني من اسباب النجاه من عذاب القبر الاستقامه على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. عمالين بنقول يا جماعه
يعني الاستقامة، عايزين نداوم، عايزين نداوم على الصيام، على العبادة، مش عايزين ننسى صيام 13 14 15، ربنا يبارك فيك رب العالمين. عايزين نكتر من قراءة القرآن، عايزين على الأقل من النهاردة لحد آخر شعبان نختم ولو ختمتين ختمة كل أسبوع. عايزين نكثر من الاستغفار، عايزين ناخد بالنا ان في ليلة النصف من شعبان ان المولى عز وجل كما ورد في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن ان المولى عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان. خدوا بالكم، احنا مش بنتكلم عن صيام او تخصيص صيام النصف من شعبان، انا بتكلم عن العمل الصالح في كل ايام السنة، لكن اتكلم عن حديث ورد في مسألة الخصام والتشاحن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل على عباده، فالله عز وجل فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعون. الناس اللي قلوبها مليانة غل وحقد وحسد وخصام وتشاحن، وورد في حديث آخر أن المولى عز وجل يطلع على عباده فيغفر لكل رجل لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين كانت بينهما شحناء، فيقال أنظروا، يعني أجلوا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فأخويا حبيبي عشان ربنا يكرمك وتفوز بمغفرة ربنا وبرحمة ربنا، لو كنت مخاصم حد قوم صالحه، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ده مش ضعف منك، بالعكس يعني ده انت لما تعفو وتصفح ربنا بيكرمك. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، هتزيد عزة عند الله وعند عباد الله سبحانه وتعالى، ده يزيد من قدرك. لو زوجة زعلانة مع زوجها هي لتصالحه، مش مشكلة، مش عيب، أو هو يصالحها، لا غضاضة في ذلك، عشان ربنا يكرمنا ونفوز بمغفرة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تاني سبب الاستقامة على طاعة الله، قال جل في علاه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من اللي جاي ولا تحزنوا على اللي فات وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى. الآية الثانية اللي في الأحقاف قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. لقد أجر الله الكريم وعادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. مستحيل إن أنت تعيش على الطاعة وتموت على غير الطاعة إلا إذا كان هناك دخل في قلبك، كما ورد في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل اللي يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة في رواية مسلم فيما يظهر للناس، هي دي العلة اللي توضح لك سبب خاتمة سوء هذا الرجل، إن الرجل اللي يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل وإن الرجل اللي يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. طيب رقم ثلاثة من أسباب النجاة من عذاب القبر، ربنا ينجينا وإياكم رب العالمين، الشهادة في سبيل الله، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم شهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحل حلة الإيمان ويزوج من 72 زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي يكونوا قد يعني يدخلهم الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في رواية النسائي بسند صحيح أن النبي عليه السلام قال رجل له يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، شمعنا المؤمنين بيفتنوا في القبر إلا شهيد لا يفتن في قبر أبدا؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. هي دي شوية، ده رجل دخل في أرض الجهاد وتعرض كان بيسمع كده صوت السيوف بت يعني عمالة تخبط فوق راسه ويعني رعب ما بعده رعب، وانت عارف النهاردة الحرب يعني وإن كانت الحرب في هذا الزمان شديدة جدا إلا أنها كانت أشد في زمن النبي، يعني فرق كبير جدا بين واحد بيضرب رصاصة من بعيد أو مختبئ في مكان أو بيحارب من خلال طائرة أو دبابة وبين واحد بالسيف مباشرة بينه وبين مثلا 10,000 أو 50,000 أو 150,000 هو في وسطهم، يعني الأمر كان يعني ربنا يعافينا ويعافيك رب العالمين. قال الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة: وترجى هذه الشهادة لمن سأل الله الشهادة بصدق ولو مات على فراشه. واستدل بالحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. طيب، هل فقط الشهيد الذي يموت في الحرب في سبيل الله هو ده بس فقط الذي ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى وينجو من عذاب القبر؟ لا، ده في تاني، يعني في برضو بفضل الله سبحانه وتعالى في شهداء كثيرون بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا سينجو من عذاب القبر. تعال نشوفهم كده بعجالة سريعة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. هو ده بس اللي احنا نعرفه. قال: إذن إن شهداء أمتي لقليل. ده في الوقت ده لو كان بس الشهداء هم اللي بيموتوا في أرض الجهاد هم يبقى ده قليلين جدا. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. عد معايا: ومن مات في سبيل الله. يعني من مات في سبيل الله؟ يعني أديك مثال بسيط، يعني أنت النهاردة لو رايح صلة رحم ومت في الطريق فأنت في سبيل الله، رايح تصلي في المسجد صلاة جماعة ومت قبل أن تصل فأنت في سبيل الله، رايح عشان تكفل اليتيم ومت في الطريق فأنت في سبيل الله، وهكذا. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. يعني داء البطن، وداء البطن هو الاستسقاء وانتفاخ البطن، وقيل هو الإسهال، وقيل الذي يشتكي من أي مرض في بطنه. طيب، وفضل الله عز وجل أوسع من ذلك بكثير. عند أبي داود بسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو رفسته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات في فراشه بأي حتف شاء فإنه شهيد، بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الطاعون شهادة لكل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: من قتل دون ماله فهو شهيد. واحد جاي ياخد فلوسك فانت بتدافع عن فلوسك فلو مت فانت شهيد. ومن قتل دون دم، واحد داخل يقتلك فانت قلت تدافع عن نفسك فاتقتلت فانت شهيد. ومن قتل دون دين، واحد عايز يفتنك في دينك وانت ثبتت على دينك حتى تموت فانت شهيد. ومن قتل دون اهله فهو شهيد. وعند النسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله مظلوما، من قتل دون ماله مظلوما فله الجنه، ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد. وآخر حديث عند الحاكم بسند صحيح نقول قبل الفاصل: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد بلد، والغرق شهيد اللي يغرق وإن كان وإن يكون إنسان على طاعة يعني فهو شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع يعني تموت وتولد شهيدة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف بقية أسباب النجاة من عذاب القبر، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. جزاكم الله خيرا وحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
سنعود بمشيئة الله.
Oh.
واحد من أقوى المواسم الرمضانية تقدم لكم قناة الناس، كوكبة من برامجها المتنوعة، وجبة فقهية نتعرف بها على أهم أحكام الدين، السيرة النبوية، كيف نعيش معها ونتأمل أحداثها، الهمة العالية، بأي شيء تتحقق فينا، الأخطاء الشائعة، كيف نتجنبها، مصابيح الهدى، حياة الأنبياء والمرسلين، وما فيها من دروس وعبر، عزة الإسلام وزمنها الجميل، وكيف تعود إلينا من جديد، ذكر الله تعالى، كيف نعيش أحوال الذاكرين ونتعرض لنفحاته. اركب معنا دعوة للشباب لركوب سفينة النجاة، ومع مزيد من المفاجآت تلتقون معها على شاشة قناة الناس.
ولينا معاد جمعنا على شاشة قناة الناس، وكل الدنيا تسمعنا ونسهر والقمر والناس، وينور جمعنا بالخير، ومهما بتطوال المشاوير بنلقى قلوبنا زي الطير يسبح ربنا في السماء. رمضان أحلى على الناس.
انتظرونا في رمضان.
مع مين جيبوا حاجات كده؟
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة في عام 2007 من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب أصحاب الرسول مجلدين، ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع. كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته. كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار. كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح 1000 خطأ في العقيدة والعبادة. كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا. احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية، تصلك المجموعة كاملة في 7 مجلدات فاخرة. هاتف رقم 016-255-6152 أو 016-255-6153. مع تحيات مكتبة الصفا. سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن. مكتبة الصفا.
عدنا بحمد الله.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. الحقيقة مش محتاج أن أنا أوصي إخواني وأحبابي بالدعاء لبنتي حبيبة، ربنا ينجيها رب العالمين. الحديث رواه الترمذي. السبب الخامس من أسباب النجاة من عذاب القبر المرابطة في سبيل الله سبحانه وتعالى. الرباط المرابطة في سبيل الله، إنسان راح يجاهد في سبيل الله ولم يبدأ الجهاد بعد، هو مرابط، هو واقف مثلا كحارس، واقف كمنتظر أمر البدء بالجهاد في سبيل الله، فهو مرابط قاعد مستعد للجهاد في أي لحظة. قال عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: رباط يوم، يعني بالله عليك ركز معي في الحديث ذات، رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيام. رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيام،
ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونما له عمله إلى يوم القيامة. ينمى له العمل بتاعه لحد يوم القيامة هو خلاص مات يعني. الحديث الثاني رواه أبو داود والترمذي أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. وفي رواية الطبراني: من مات مرابطا في سبيل الله أمنه الله من فتنة القبر. يبقى المرابط في سبيل الله لو أنه مات وهو على أرض الرباط ولم يجاهد يعني ما دخلش لقاتل ولا عمل أي حاجة ولا ضرب بسهم ولا برصاصة ولا بغير ذلك ولكنه مات حتى هو واقف حتى مات وهو واقف مرابط فإن مات وقاه الله عز وجل فتنة عذاب القبر. رقم 6 ده من أيسر الأسباب اللي بفضل الله سبحانه وتعالى يعني بأوصي إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي بالمحافظة على رقم 6 ده بالذات لأنه سبب يسير جدا جدا ومن أعظم أسباب النجاة من عذاب القبر. يعني أنا عايز أسأل سؤال: لو حبينا نقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حبينا نقرأ يا جماعة تاخد مننا وقت الدين؟ أنا لا أعتقد أنها تاخد وقت يزيد عن 5 دقائق ده بالكتير ده بالكثير لو قرأت مسترسلا يعني ببساطة كده شديدة أو لو قرأت حتى ببطء يعني 5 دقائق يعني ده مش عايز أقولك 3 دقائق كمان قول 5 دقائق 5 دقائق بفضل الله تكون سبب في نجاتك من عذاب القبر. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه الحاكم وابن مردويه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها صراحة: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. ما قالش هي المخففة من عذاب القبر أبدا، قال هي المانعة تمنع عذاب القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي اوعى تنام ليلة من غير ما تقرأ سورة تبارك. قبل ما تنام كده من ضمن الأوراد اللي انت بتقولها في أذكار النوم سورة تبارك تقرأها في 3 دقائق في 5 دقائق ونام. لو مت في هذه الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى تنجو من عذاب القبر. في رواية تانية عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك. رقم 7 من أسباب النجاة من عذاب القبر تجنب أسباب عذاب القبر. احنا مش ذكرنا 22 سبب من أسباب عذاب القبر؟ نعم، شوف الأسباب دي بقى كده واكتبها عندك وكلها موجودة طبعا بفضل الله في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. شوف ال 22 سبب وابعد عن 22 سبب. فده من أعظم أسباب النجاة من عذاب القبر ان انت بيقول لك ايه؟ بيقول لك اوعى يعني انت لو عايز تنجو من الغرق اوعى تنزل في المايه ديت. طيب يبقى انا لو ما نزلتش في مايه يبقى انا نجوت من اسباب عذاب من اسباب القبر في من اسباب الغرق عفوا في هذا الماء. فكذلك هي المساله، انا ذكرت لك 22 سبب موجودين في كتاب، شوفهم عاملين ازاي وابعد عنهم بفضل الله تنجو من عذاب القبر. رقم 8 وده ايضا من اعظم الاسباب التي ينجو بها العبد من عذاب القبر، قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، قال وهو يذكر أنفع الأسباب المنجية من عذاب القبر، قال ومن أنفعها، من أنفع الأسباب التي تنجي العبد من عذاب القبر، قال ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد أن ينام أو عندما يريد النوم أن يجلس ساعة لله يحاسب فيها نفسه على ما خسره أو ربحه في ذلك اليوم، ثم بعد ما يذكر كل ده ثم يجدد توبة نصوحا بينه وبين الله، فإذا مات في ليلته مات على توبة. وقال بقى إيه؟ وما أجمل أن يختم العبد تلك الساعة بسيد الاستغفار. تعرف الاستغفار هي كلمة أستغفر الله، خلاص أنت استغفرت أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، جميل ده ورد وده ورد، لكن سيد الاستغفار كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري إن اللي يقوله بالإضافة إنه يغفر له يضمن الجنة، يعني بالإضافة للمغفرة تضمن الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني يا الله. شوف سبحان الله، أول حاجة بتذكرها إن أنت بتقول يا رب أنت اللي خلقتني، وسبحان الله ما دام ربنا اللي خلق يبقى هو اللي لازم يؤمر كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. ما دمت بتعترف إن ربنا اللي خلق وما دمت بتعترف إن ربنا هو اللي رزق، إيه اللي يخليك تبعد عن طاعة ربنا؟ إيه اللي يخليك تقول مش هصلي؟ إيه اللي يخليك تقول مش لابس حجاب؟ إيه اللي يخليك تقول ما نشناه وصوم السنة دي؟ ايه اللي يخليك تقول والله ما انا مصالح قرايبي ولا مصالح ابويا وامي حتى عند دخول رمضان؟ ايه اللي يخليك تقول والله العظيم ما هصرف على زوجتي ولا عيالي؟ ايه اللي يخليك تقول الكلام ده كله في حين ان شوف خلق تاني، شوف ربنا بيقول ايه، يعني شوف النبي بيقول ايه، خلق تاني. قال سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم. اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي. الله، ابوء، اعترف، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. يعني هنا المقايسه لم تكن بين النعمه وبين الطاعه، خد بالك، وهي دي المقايسه الحقيقيه. ان العبد لما يقايس مش بقى المساله مساله ان ايه يعني، لا، هي المسألة مسألة خير إليكم نازل وشركم إليه صاعد، والحديث ضعيف أصلا. لكن أنا بتكلم عن حتة إن أنت لما تعمل مقايسة، المقايسة الحقيقية مش إن أنت تقيس نعم ربنا قد إيه والطاعة بتاعتك اللي طالعة قد إيه، لا، إن أنت تقيس نعم ربنا قد إيه والمعاصي بتاعتك اللي طالعة قد إيه، هي دية المقايسة الحقيقية. واستنبطها الإمام ابن القيم من الحديث دوت، شوف بيقول لك إيه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. شو بقية الحديث، قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. الله أكبر. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. لو قلتها حضرتك الصبحية وانت موقن بهذا الدعاء سيد الاستغفار، لو قلت الصبحية وانت موقن به فمت في اليوم ده، يعني قبل ما يوصل للليل كده، فانت من اهل الجنة. ولو قلت بالليل ومت قبل ما تصبح فانت من اهل الجنة. تعال نحافظ على الحاجات دي، اشياء بسيطة لا تكلفنا يعني ربع دقيقة. ما انت تقول هذا سيد الاستغفار مش هياخد منك ربع دقيقة، وبفضل الله سبحانه وتعالى لو مت في هذا اليوم او في هذه الليلة فانت من اهل الجنة. رقم 9، حقيقة ديت ليست من كسب العبد وإنما هي كرامة من ربنا سبحانه وتعالى للعبد، يعني منحة ربانية لأي عبد مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. الله أكبر. يعني سبحان الله، زي ما قلت لك هذا السبب ليس من كسب العبد وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك الحكيم الترمذي بيقول لك إيه، ومن مات يوم الجمعة، خد بالك، فقد انكشف الغطاء عما له عند الله تعالى. لأن يوم الجمعة إيه السبب؟ لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه نار جهنم، بل تغلق أبوابها. فإذا قبض الله عبدا من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليلا لسعادته وحسن مآربه، وأنه لم يقبض في هذا اليوم العظيم إلا كتب الله له السعادة عنده. الله أكبر. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إن أنت لو مت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة فستنجى بفضل الله، بس يكون من أهل الطاعة، ما يكونش واحد عياذا بالله خمرجي أو بتاع حشيش ولا عياذا بالله زان ولا ويموت يوم الجمعة ليلة الجمعة، ده ما تفرقش معاه بالمرة. يعني الكلام ده كله إن لو عبد مؤمن مات في هذا اليوم أو في تلك الليلة، فلو مت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة بفضل الله سبحانه وتعالى تنجو من عذاب القبر. ربنا ينجينا وإياكم من عذاب القبر. السبب قبل الأخير، وما فاضل سببين فقط. السبب قبل الأخير الدعاء، الدعاء، إن أنت تدعو. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله عز وجل في دبر كل صلاة من 4 أشياء كما في حديث ابن عباس، والحديث صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن عباس قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كما علمنا السورة من القرآن، أن نستعيذ بالله من 4، إن احنا نقول أعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من عذاب النار، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال. اكتبها عندك. أول حاجة ان انت بعد ما تخلص كل صلاة، كل صلاة سواء نافلة او سواء سنة راتبة او سواء فريضة الى غير ذلك، بعد ما تقول التشهد وقبل ما تسلم استعيذ بالله من 4، استعيذ بالله من 4، ان تقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، ادي اول حاجة، واعوذ بك من عذاب النار، ادي ثاني حاجة، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات، واعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. الله اكبر. وشوف سبحان الله، يعني الناس بقى اللي هم يعني اللي بيظنوا نفسهم اللي هم وصلوا بقى خلاص لأعلى مرحلة في العبادة، اللي بيقول اللهم إني أعبدك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، مين يقول الكلام ده؟ هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، لأن سيد ولد آدم هو أعرف الخلق بالله وهو أخشى الناس لله سبحانه وتعالى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من النار وكان يسأل الله عز وجل الجنة. الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل، فماذا تقول بأبي أنت وأمي؟ في استفتاح الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح قال له فماذا تقول أنت؟ أنا عايز أبسط لك المسألة، أنت بتقول إيه؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. واخد بالك؟ قال له أنا بسأل ربنا الجنة وبستعيذ به من النار. قال حولها ندندن أنا ومعاذ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وكان يدعو بأدعية كثيرة جدا يطلب فيها الجنة صلى الله عليه وسلم. وأما الاستعاذة من النار فالحديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. لا حرج في هذا ولا ينقص هذا من عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى، أن أنت تسأل المولى عز وجل الجنة وتستعيذ بالله من النار. طيب في حديث بقى جميل جدا جدا للي عايز يعرف اسم الله الأعظم. أكيد في ناس كتيرة جدا نفسها أمنية عمرها أنها تعرف اسم الله الأعظم اللي لما تدعو به بفضل الله لا يرد لك دعاء أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. هقول لك بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، ومش مرة واحدة، صلى عليه 5-6 مرات. حديث رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي سمع رجلا يقول في التشهد، وركز معايا وياريت لو معك ورقة وقلم اكتب ورايا الجملة الأولانية ديت أو الجملتين الأولين عشان تعرف اسم الله الأعظم. أنا مش هحددهولك لأن أنا معرفوش يعني، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لكنه موجود في من ضمن الأسماء التي ستذكر الآن بفضل الله سبحانه وتعالى فيها اسم الله الأعظم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في التشهد يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. وبالك اللهم أقول بالراحة عشان لحد عايزت، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابي أتدرون بما دعا؟ أنتوا عارفين الرجل ده بالكلام اللي قاله ده، أنتوا عارفين هو دعا بإيه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقد دعا الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حاضر عيني والله لا أدركه تاني، اكتب معايا. سمع النبي رجلا يقول في التشهد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. بعض العلماء طبعا بيقولوا اسم الله الأعظم هو حي يا قيوم، لكن طبعا نحن ما قدرش نرجح يعني. يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون بما دعا هذا الرجل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يبقى إذن أنت لما تعوز تستعيذ بالله من عذاب القبر اسأل ربنا سبحانه وتعالى قول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تقيني عذاب القبر. اسأل ربنا، اطلب من ربنا أن ربنا ينجينا وإياك من عذاب القبر. آخر سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر شرب ماء زمزم بنية النجاة من عذاب القبر، كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. وكان ابن عباس كان إذا شرب ماء زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. الحقيقة الموضوع خطير جدا جدا جدا، احنا عمالين بنتكلم نقول أسباب عذاب القبر وأسباب نعيم القبر وكيف ننجو من عذاب القبر وربنا ينجينا من عذاب القبر. الموضوع يا جماعة محتاج عمل، وقل اعملوا، المسألة مش محتاجة أمانية. يعني في قوم خرجوا من الدنيا بغير حسنة وبغير عمل. ليه؟ لأنهم يعني ما عاشوا على جانب الرجاء وتركوا جانب الخوف وقالوا إن الله غفور رحيم ونسي أن الله شديد العقاب. أخوي وحبيبي المسألة محتاجة جهد. ربنا بيقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنا وإنت بنقرأ الآية وكلنا بنقرأها وكل واحد بيقول وأنا أول المسلمين. المسألة محتاجة إن الإنسان يفوق من الغفلة اللي ناس كتير عايشة فيها بكل أسف علشان نعرف ما لنا وما علينا. كده كده العمر بينقضي وكل شيء في الدنيا تسعد به ممكن هو نفسه يكون سبب تعبك وشقائك. يعني إذا كنت أنت سعيد بزوجة جميلة فالزوجة في يوم الأيام هتعجز وفي يوم الأيام هيروح جمالها وفي يوم الأيام ممكن تنقلب عليك. أو ممكن لو واحدة فرحانة بزوجها لأنه عنده ما شاء الله قوة وصحة ومال و فالشباب هيروح والصحة ممكن تروح وممكن هو نفسه يحصل فراق وطلاق إلى غير ذلك. ربنا يا رب يحفظ جميع بيوت المسلمين. وممكن هو يفتقر وممكن فكل شيء نتشبث به من أمور الدنيا علشان نظن أو بنظن أنه ده سبب سعادتنا فممكن عايزا بلاك كل ده يتهدم في لحظة. يعني أذكر سبحان الله أن رجل كان يعني سبحان الله يعني قصة سمعتها من أخوي وحبيبي الشيخ حازم اللي سعدت النهاردة برؤيته النهاردة على الهواء والله ربنا يحفظه. أن رجل كان بخيل جدا وغني جدا جدا وحصل مشكلة بينه وبين ابنه لما لقى أبوه بخيل كده بدأ يتحايل في أنه يحصل على مال أبوه بأي طريقة. يعني يروح مثلا يحصل على ماله من هنا أو من هنا ومن أي مشروع وكده. فالرجل عرف أن الولد مخبي مبلغ كبير جدا من المال في اسكندرية في شقة في اسكندرية بتاعته. فما كان من الولد إلا أنه طب على ابنه في اسكندرية ولقى فعلا الفلوس عنده وخدها كلها وركب الولد معاه العربية وطول السكة بيتخانقوا مع بعض وده يعني وحط المبلغ كبير شنطة فلوس حطتها في شنطة العربية ورا وخناق مع بعض وطول السكة عمالين يعني يغلوزوا على بعض في الكلام. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى من المشد اللي حصلت ما بينهم اتقلبت العربية والاتنين ماتوا والفلوس قسمت على الناس. فلوس جاء اللصوص وخدوها من العربية وهم ماشيين زي الفل. فهم ازاي؟ إذن المسألة إن الدنيا كلها منفاتة. تفرح بزوجة تفرح بولد فالولد قد يموت وقد يمرض وقد يكون هو سبب الحزن اللي بيدخل على قلبك. يعني ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد مجبنة مجهلة محزنة مبخلة. خبالك مبخلة إن أنت ممكن عايز تنفق وتلاقي اللي يقول لك يا راجل اللي يعوز البيت يحرم على الجامع وكلام طبعا كلام ما ينفعش يتقال. وخبالك وتلاقي نفسك بدل ما تروح تتبرع لطفل يتيم ولا بتاع تقول لا ده أنا هجيب كيسين فاكهة لولدي. واخد بالك وتبخل فالولد مبخله المجبنه عايز تجاهد في سبيل الله فتقول طب ليه اروح ويتم ولادي. مجهله عايز تروح تطلب علم وابنك عايزك تقعد معاه عايزك تفسحه فتترك طلب العلم بسبب ارضاء ولدك. محزنه دي تتناول حاجتين او ثلاث حاجات. اما الامر الاول اما ان الولد يمرض ولا تتخيل مدى الالم الذي يعتصر قلب الاب والام لما يمرض الولد او يحصل له اي شيء. يعني انت لا تتخيل انا لما رايت ابنتي حبيبه ربنا يا رب يشفيها ويشفي بنتنا براء وجميع مرضى المسلمين لما شفت رجليها مفتته قدام عينيا قطع كده اشلاء ربنا عافينا عافيك انا بقيت بنظر لرجليها والله انا واقف مش مصدق نفسي. يعني كنت ان يخشى عليا من المنظر من هول المنظر وصريخ البنت شيء يعني يضمي القلب ربنا يعافينا وعافيك رب العالمين. فشاهد في موضوع ان بيدخل حزن على قلبك بمرض ابنك او بنتك ويدخل حزن اكتر عندما يموت الولد. يعني 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 اذكر ان اخت مره اتصلت عليا انها كانت بتحمي طفلها صغير عنده حوالي ما يكملش 6 شهور وهي بتحميه غصب عنها وبلا قصد. هي ما تقصد يعني في حد يقصد الميه دخلت في الولد في فم الولد وانفه فالولد شرق ومات بين ايديها. لا تتخيل سنوات طويله وهذه الاخت معذبه تبكي ليل نهار ان هي معتقده ان هي اللي قتلت ابنها. فلا تتخيل مدى الحزن اللي ممكن يدخل على قلب الولد. واذكر ان رجل ربنا يا رب يعافينا من كل بلاء رب العالمين رجل كان مسكين على قده رجل سواق عربيه نقل وكان ليه ابن عنده حوالي 5 سنوات والابن ده كان بيحب ابوه جدا لان الاب كان حنين عليه قوي قوي. انت عارف في اباء ربنا عارفين عارفينكم يعني منزوع من قلبهم الحنيه لاولادهم، مفيش حنيه بل بالعكس الاولاد مجرد ما يسمعوا بقدوم الاب الكل يستخبى عشان الاب شرير او عنيف او كثير الضرب. وفي اب الاول ما الاولاد يسمعوا صوته وهو طالع السلم تلاقوا الاولاد عاملين زي العصافير اللي بتزقطت او بتغرط كده لوصول الاب، يعني ربنا يجعلنا واياكم من هذا الصنف. فالولد كان بيحب ابوه جدا وكان متعلق بيه، فكان بيفرح بمجيء الاب وكان يحزن جدا لما ابوه يكون خارج رايح شغل او رايح اي مكان، وكان يقعد يبكي بكاء مرير جدا. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان في يوم من الايام الولد شبط فابوه عايز يروح مع الشغل والاب نازل عايز يلحق، فقال لمراته وزوجته قال لها بالله عليك امسكي الولد عشان اعرف انزل شغل. فنزل فاذا بالولد يغافل امه ويفتح باب الشقه من وراها وينزل ورا ابوه من غير ما هي تدري، وبعدين عايز يعمل مفاجاه لوالده يعني بيستخبى منه عشان يعني يعمل له مفاجاه كده فسبحان الله يقدر ربنا ان الولد يستخبى ورا الدبل بتاع العجل بتاع العربيه النقل. لك ان تتخيلوا مشهد يعني بشع من ابشع المشاهد التي سمعتها في حياتي. فالرجل راكن السياره فبيدورها فدارت السياره والولد ما زال مختبئ وراء العجلتين الدبل اللي ورا، وبعدين الراجل محتاج انه يرجع ورا عشان يقدر ياخد اتجاهه بعد كده بقى لانه كان راكن قدام الرصيف. وهو راجع سمع صوت حاجه بالطق، صوت حاجه كده كان في حجر تحت العجل بتاع العربيه، فنزل عشان يشوف ايه الحجر ده عشان يشيله يقدر يعدي واذا به يجد صوت الطقطقه ديت ان ابنه اندهس تحت العجل، وصوت الطقطقه دي كان صوت انفجار جمجمه ابنه الوحيد. فلا تتخيل هذا الرجل اصيب بالجنون وخدوه في نفس اليوم على مستشفى الامراض العقليه، اصيب بالجنون ما استطاع ان يتحمل هذه الصدمه. فاذا قد يسعد الانسان بولد وبعضهم يعني من كتر الألم يكون عنده ابن وحيد. يعني مرة أذكر كنت رايح للدعوة في دبي وقابلتني امرأة مصرية مسكينة ربنا يا ربي يصبر قلبها ويثبتها رب العالمين. فأول ما شافتني قالت لي أنا ما صدقت شفتك، ربنا يكرمك والله بنحبك في الله. قلت لها ربنا يبارك فيك يا أمي. قالت لي ادعي لي يا ابني، ادعي لي ربنا يبرد النار في قلبي. قلت لها خير يا أمي؟ قالت لي ابني الوحيد، شفت صورته ما شاء الله، طلعت لي صورته على الموبايل، قالت لي شفت صورته زي القمر ازاي؟ ده ابني الوحيد عنده 23 سنه لسه ميت في حادثه عربيه وما عنديش غيره في الدنيا، وانا خلاص ست كبرت وبقى عندي دلوقتي فوق ال 50 سنه وما استطعش لا اخلف ولا اشوف ولا اعيش دنيتي، وده كان ابني الوحيد، ده كان النور اللي بشوف بيه، ومات الابن مني ورايح عشان يعمل له عمره، ادعي لي ربنا يثبت قلبه ويبرد النار اللي في قلبه. شيء طبعا كان مؤلم جدا، ست كانت واقفه في حاله انهيار غريبه، يعني بدات احس قد ايه ان فعلا اي نعمه الانسان بيفرحان بها في الدنيا قد يسلب هذه النعمه، ويحزن جدا على فقدها. لان بعضهم يعني درجه ان الام ديت يومها بتقول لي يا ريتني ما كنتش خلفته عشان ما احزنش عليه الحزن اللي انا فيه ده، انا ما بنامش ولا باكل، انا بموت كل يوم 1000 مره. شوف الحزن ده ايه، في حين انها يوم 23 سنه لما كان ابنها ده يعني لسه حمل في بطنها كانت تشتهي رؤيته، بل قبل الحمل كمان كانت بتدعي يا رب ارزقني، يا رب اخلف عليا، يا رب اكرمني. ولما رزقت بالولد عاش معها 23 سنه، ولما اصبحت الاواصر ما بينهم عاليه جدا واصبح ابنها ده النور اللي بتشوف بيه اخذ منها هذا الولد. فاذا المساله محتاجه فعلا ان الانسان يراجع نفسه، ان انت ما تفرحش بالنعم اللي في الدنيا دي كلها، بل افرح بحاجه ثانيه اعظم من هذه النعم. ربنا قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رحمه ربنا وفضله لما تعيش على طاعه ربنا، لما تعيش على القران، لما تعيش على الاسلام، على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لما تعيش على هذا المنهج العظيم اللي هو منهج حياه بفضل الله، ده افضل من جمع المال والاولاد والازواج والعمارات والبنيان، افضل من كل شيء، لانك في النهايه ستترك كل هذا لا محاله، او انه سيتركك لا محاله. في النهايه هتترك الولد او الولد هيتركك، هتترك الزوج او الزوجه هتتركك، اما بالموت واما بالفراق، هتترك المال اما بانك انت تموت واما انك انت تفتقر، هتترك كل هذا لا محاله. احنا فاضل لنا بالظبط 10 دقائق ونخلص، فهتترك كل هذا لا محاله. لكن الانسان اللي عنده شيء من الذكاء اللي هو عارف فعلا ان في رب سبحانه وتعالى هو هيقف بين ايديه يوم القيامه، يعني لابد ان هو يجهز نفسه لهذا اليوم علشان يوم ما يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وقبل ما يقف بين ايدين ربنا يوم ما يدخل قبره اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، يكون مجهز نفسه بعمل صالح. يتبع الميت ثلاثة ماله واهله وعمله، فيرجع اثنان يرجع ماله واهله ويبقى عمله. واولادك اللي انت خايف عليهم وعايز تامن لهم مستقبلهم، اعظم تامين لمستقبل الاولاد ان انت تتقي ربنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وجاءت النتيجة في سورة الكهف في الغلامين اليتامى اللي سيدنا الخضر وسيدنا موسى عليهما السلام اللي بنونهم الجدار عشان الكنز بتاعهم يختبئ تحت الجدار وما حدش يوصله من قومهم. فكان الرد الجميل جدا ان كان ابوهما صالحا, ويقول لحافظ ابن كثير ان ده كان الاب السادس, يعني ما كانش الاب المباشر, ده كان الجد. فبصلاح الاباء يحفظ الابناء. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه واسعه لما يقرأ هذه الآية وكان أبوهما صالحا كان يقول لابنه والله يا بني إني لأزيد في صلاتي رجاء أن يحفظني الله عز وجل فيك. فأنت كلما ازددت قربا من الله وكلما ازددت طاعة لله سبحانه وتعالى وكلما ربنا يحفظ لك صحتك, يحفظ لك أولادك, يحفظ لك زوجتك, يحفظ لك مالك, يحفظ لك دينك قبل أي حاجة. فإحنا محتاجين مثل هذه الأشياء إن إحنا فعلا نجتهد, وبالله عليكم نتفق من الآن عايزين نحافظ بقى صيام 13 14 15 نحاول بقدر الإمكان لو في خصومات بيننا وبين حد نتصالح قبل أن نحرم بجد, قبل أن نحرم من مغفرة الله سبحانه وتعالى. إذا كان ليلة النصف من شعبان فإن الله يطلع على عبادي فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويضع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوهم. وفي رواية يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا أجلوا فيقال أنظروا هذين حتى يصطلح. فإحنا محتاجين إن شاء الله إن إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى إن إحنا يعني فعلا نجتهد في الفترة الجاية ديت, يعني ما فضلش غير فترة حاجة بسيطة جدا ندعو فيها إن شاء الله إني داع فأمن من قلبي. اللهم يا رحمن يا رحيم, اللهم يا رحمن يا رحيم, اللهم يا رحمن يا رحيم, بديع السماوات والأرض, يا علام الغيوب, يا علام الغيوب, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا المن والإنعام, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا ذا الجلال والإكرام, اللهم اغفر ذنوبنا, استر عيوبنا, تولى أمرنا, أحسن خلاصنا, فك أسرنا, يمن كتابنا, يسر حسابنا, يسر على الصراط مرورنا, ارزقنا جميعا حسن الخاتمة, ارزقنا جميعا حسن الخاتمة, ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك, اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اكرمنا يا رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة, نعوذ بك من سخطك والنار, نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد, ونعيما لا ينفد, ونعيما لا ينفد, ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. اللهم إنا نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا, باسمك الرحيم أن ترحمنا, باسمك التواب أن تتوب علينا. اغفر يا غفور, ارحم يا رحيم, تب علينا يا تواب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا كل حب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين, برحمتك يا أرحم الراحمين. أغث إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم, حفاة فاحملهم, عراة فاكسهم. اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم, برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك, برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. نجنا جميعا من عذاب القبر, ارزقنا نعيم القبر, ارزقنا جميعا نعيم القبر. اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت, وارحمنا إذا منقطع منا الصوت, وارحمنا إذا ورينا تحت التراب, وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك. يا الله اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين, اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. يا رب العالمين نجح طلاب المسلمين, ارزق أخواتنا وشبابنا العفاف يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم بلغنا شهر رمضان, اللهم بلغنا شهر رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النيران. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا واجعلنا ممن يغنمون ليلة القدر. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، ولا تنسوا الدعاء لابنتي حبيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء.